بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. كان الكلام في الأمور التي لا بد منها لطالب العلم. وصلنا إلى الأمر التاسع. قال: قدس سره من المتوقع اختلاف وجهات النظر وتعدد الاتجاهات. وما زلنا نؤكد على أن يكون اتخاذ القرار وتبني وجهة النظر الخاصة لكل أحد مبنيا بعد اللجأ إلى الله تعالى في التوفيق والتسديد على التثبت والتروي ومتابعة الميزان الشرعي وتحري رضا الله جلت آلاؤه وصلاح الدين والمؤمنين، بعيدا عن الدوافع الخارجية والمصالح الفردية والمنافع المادية والوهمية من حب الظهور وغيره، مع تمام التعقل والتدبر في العواقب. يعني إذا لاحظت كل هذه الأمور، لاحظت وجه الله، لاحظت الميزان الشرعي، وتثبت وترويت، بعد ذلك اختلاف النظر لا يضر. في النهاية أنا اقتنعت بهذه الفكرة وأنت اقتنعت بتلك الفكرة، مع أن كلينا في تحري رضا الله تعالى لا مانع من ذلك. أما المشكلة يوم اللي تحصل حب الظهور، تحصل بعض الدوافع، يحصل ما أدري حب الشهرة، يحصل حب المال، أو توهم الإبداع. بعض الأحيان يحصل توهم إبداع، هذا محقق، هذا مبدع، هذا جاء بآراء جديدة مثلا. فبعض الناس كل جديد يرونه جيدا، كل جديد هو نتيجة تحقيق، كل جديد نتيجة نظرة جديدة مثلا، ورؤية جديدة إلى الدين مثلا. لا، ليس هكذا. كثير والكثير والكثير من الأمور التي تصاغ بصياغة جديدة موجودة في كتب علمائنا السابقين، نفس الإشكالات والجواب عليها. و مو السابقين، قبل 50 سنة و100 سنة، بعض الإشكالات اللي تصاغ إلى الآن وتعطى كتحقيق، أو بعض الرؤى الجديدة كأنها مثلا إبداع وما شابه ذلك، هي تغيير للباس فقط وثوب، كلام موجود في كلام علماء السابقين قبل 500 سنة و600 سنة و1000 سنة وإلى آخره. فليس كل جديد جيدا، ليس كل جديد تحقيقا، ليس كل جديد إبداعا. نعم، الجديد الذي يفهم منه، واضح منه، هو يصرخ ويقول أنه جديد لإحراز وجه الله، أنه رأي آخر، لأني أجد أن هذا أقرب إلى نظر الشارع. هذا نعم تحقيق، كل من سعى نحو تحقيق نظر الشارع فأهلا وسهلا به، ونرحب به ونقبله. كما نؤكد بعد ذلك على استبعاد التعصب والعنف في فرض وجهة النظر على الغير، واحترام وجهة نظر الآخرين. هذا اللي احنا ما نعرفه، ما عندنا. لازم تعصب، شلون تقول هالكلام هذا؟ كيف تقول عن العالم الفلاني كذا؟ كيف تقول عن الحديث الفلاني كذا؟ كيف تقول عن ما أدري الكتاب الفلاني كذا؟ كيف تقول، وكيف تقول عن الراوي الفلاني كذا؟ عندنا تعصب على كل شيء إلا على الدين. عندنا تعصب على ما أدري الكتب، عندنا تعصب على العلماء، عندنا تعصب على ما ما أدري الروايات عندنا واحد يقول هذا ثقة، الثاني يقول له هذه مو ثقة، شلون تقول هذا الثقة هذا فعل كذا وكذا، الثاني يقول شلون تقول هذا مو ثقة فعل كذا وكذا. فعندنا تعصب نتعارك على كل شيء إلا التعصب على الدين، هذا بالعكس صاير شوي عندنا. استبعاد التعصب والعنف في فرض وجهة النظر على الغير واحترام وجهة نظر الآخرين وحسن الظن بهم والتعامل معهم بتعقل وسعة صدر. افرض أنه يختلف معك في أساسيات أنت مبتني عليها، كنت تظنها أساسيات أن هذه الطاولة بيضاء، هذا من الواضحات كانت عندك طول عمرك 20 سنة أنت عشت في بيئة تقول هذه الطاولة بيضاء، جاء شخص وقال لك هذه الطاولة سوداء، ما يحتاج تنتفض وتهجم عليه وشوف شنو وجهة نظره، شنو يقول، شنو يبي يوصل، وين يبي يوصل. وهذا التعصب أسوأ وأسوأ وأسوأ إذا كان من صغار الطلبة أمثالنا، يعني تلقاه يتكلم على عالم 60 سنة في الحوزة 50 سنة في الحوزة يقول هذا الفلاني، وانت كم سنة صار لك في الحوزة؟ صار 3 سنوات 4 سنوات 10 سنوات، هذا قبل ما انت تنولد قبل ما ابوك ينولد هذا بالحوزة، ويتكلم ويتعصب ضده او لا او الى اخر ايا كان. هذه حالة التعصب من امثالنا شوي اسوأ. مرة تقول عالم يتعصب للدين يريد حفظ الدين مثلا تجاه رأي آخر، يتعامل بعض الأحيان بشدة لأن دوره دور الشديد، واضح على بينة من أمره دوره دور الحفظ، احنا دورنا مو دور الحفظ، احنا سواء قلنا برأي هذا أو رأي ذاك، سواء قلنا أن هذه الطاولة بيضاء أم سوداء ما يختلف، ما تفرق شيء، حتى في دائرة أسرتك وبيتك يمكن ما يكون لك تأثير، فضلا عن مدينة فضلا عن الدولة فضلا عن العالم كله، أما العالم هذا لعل كلمته تؤثر في العالم، فيحتاج بعض الأحيان يكون شديدا. أنت بعد ما يحتاج تتبع في الشدة، أنت تتبع في دينه في تقوى في أخلاقه كافي، بعد في الشدة والتعصب ما يحتاج. نعم بعض الأمور اللي مسلمة عند الجميع لا نختلف فيها، داخلة في عقائدنا الأئمة عليهم السلام والمعصومين، هذا خط أحمر عندنا، خطوط حمراء واضحة، هذا ما حد يشك فيه ولا نقبل التشكيك فيها. ومع ذلك إذا شخص جاء وشكك في بعض هذه الخطوط الحمراء هم لابد من حسن الخلق من رحابة الصدر والرد عليه بالرد العلمي والرد العصبي من الأعلى إلى الأسفل ينظر إليه مثلا. ومحاولة توحيد الكلمة وتقريب وجهات النظر وتقليل نقاط الخلاف مهما أمكن والاهتمام بالمصالح المشتركة، فإن في ذلك توحيد الكلمة وجمع الشمل وبقاء الألفة، وله أعظم الأثر في بركة العمل ونجاح السعي وترتب الثمرة. وفيه في توحيد الكلمة رضا الله تعالى وسرور رسوله الكريم وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. هذا من باب الطرفة من باب المثال. قبل فترة قبل أيام أحد العلماء في بحث الخارج، أحد العلماء الأعلام يعني الكبار في بحث الخارج كان قايل الكلام، وهو كلام جاي بكلمة اصطلاحية، الحين ما أبي أقول شنو الكلمة، كلمة اصطلاحية في اصطلاح الفقه الحوزوي له معناه، وفي العرف العام له معنى آخر، فيايب هالكلمة قال فلان من العلماء مثلا هكذا له هذه الصفة، فلان من السابقين من المؤلفين له هذه الصفة وليست له هذه الصفة. هذه الصفة يقصدها بمعناها الاصطلاحي. وخلال أسبوع أسبوعين هذا الكلام انتشر، كيف تهين هذا العالم المتوفى مثلا، وممن من طلبة يعني حالهم حالنا صغار بعد اللي 3 سنوات في الحوزة واللي 5 سنوات في الحوزة واللي ما أدري 7 سنوات في الحوزة، وحملة عليه يعني واضح أن مسكين هذا الطالب مو فاهم شنو هذه الكلمة، شنو مدلولها، شنو مراد هذا الشخص، هذا العلم الذي يبحث البحث الخارج في أي مقام، قبل الكلام شنو كان، بعد كلام شنو كان، وين قاعد يتكلم. وهاتك واستهزاء يعني فلان يقول كذا ويضحكون وإلى آخر، مع أن حالة هذا العلم واضح أنه يعني من بداية أمره إلى نهاية أمره على طبعه على احترام العلماء، على التقديس، على تكريم العلماء. فيوم اللي تسمع هذه الكلمة من هكذا شخص، شوي الإنسان لازم يتوقف. نعم مرة تسمع الكلمة من شخص متهتك ما له احترام، ما يحترم العلماء، هذا تقول هذا فوقها فوقها على تعبيرنا، فوق الإهانات اللي أهان العلماء، هذا واحد ثاني مثلا ما تبحث لتجد ما هو مراده. أما من شخص تعلم بأنه عادته احترام العلماء استعمل هذه الكلمة، احتمل أن أنت مو فاهم مراده، احتمل أنه له معنى اصطلاحي ليس مراده المعنى العرفي اللي أنت تفهمونه وكأنها سبة يعني. على أي حال هذا باب النماذج التي حصلت قريبا. والحذر كل الحذر من الشقاق والتهاتك والتقاطع والتدابر وصرف الطاقات في ذلك بدلا من صرفها في المصالح المشتركة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز من قائل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم الحذر من كيد الأعداء الذين يتربصون بنا الدوائر ويحاولون إثارة الفتن والمشاكل، والله المسؤول في رد كيدهم وتخييب سعيهم، إنه أرحم الراحمين. هذا تمام الكلام في الأمر التاسع. بعد ذلك الأمر العاشر وينتهي الكتاب، يعني في نهاية الكتاب السيد حاط قدس سره، حاط استفتاءات حول هذه المواضيع، يعني أسئلة طرحت عليه وهو أجابها حول أمور طالب العلم وشؤونه وإلى آخره. فإذا صار مجال نقرأ هذه الاستفتاءات، إذا ما صار مجال والفصل انتهى بعد نخليه لوقت لاحق. خب كان الكلام في أحكام الوقف. وصلنا إلى المسألة 1185. إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة، كان هذا العين عين موقوفة، كانت العين موقوفة وقفا ترتيبيا، بحيث قال الميت مثلا، قال الواقف هذا مثلا أولا على أولادي، ثم إذا انقرض أولادي أولاد أولادي وهكذا، فجعله وقفا على أحفاده بشرط انقراض أولاده. فإلى الآن الولد الأولاد ما انقرضوا، فالحقوق والمنافع كلها تأتي إلى الأولاد لا إلى الأحفاد. افرض أن هذا الولد أراد أن ينتفع بهذه العين فآجرها، ثم بعدما آجر انقرضت الطبقة الأولى، البطن الأول انقرض، وصل الدور إلى البطن الثاني، هل الإجارة السابقة من البطن السابق تلزم البطن الثاني؟ يمكن البطن الثاني بغي يسكن في هذا البيت مثلا، ما بغي يأجره، هل يلزم بالعقد الذي عقده عقد الإجارة الذي عقده البطن السابق؟ يقول لا. نعم إذا أراد أن يستمر له أن يجيز هذه الإجارة ويقول باستمرارها ولا يحتاج إلى عقد إجارة جديد، ولكن أنه ملزم بعقد من سبقه البطن الأول؟ لا، ليس ملزما. إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة لم تصح الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة. وكذا الحكم في الوقف التشريكي، نفس المطلب في الوقف التشريكي، إذا أحد الشركاء آجر قال أنا أبي هذا الوقف، أنا وأخي مثلا مشاركين في وقف، أنا آجرت الوقف، ممكن في أجر الوقف، وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه، كنت أنا وأخي صار لنا أخ جديد مثلا، كان أبنائي صار لي ابن جديد مثلا، دخل شخص جديد ضمن الموقوف عليهم، هل يلزم هذا الجديد بإجارة السابقين عليه؟ من يشارك الموقوف عليه المؤجر أو المؤجر عفوا، إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر الذي آجر البيت، الذي أعطى البيت لشخص آخر إجارتين، شخص جاء ويشارك هذا الموقوف عليه، جاء له أخ بحيث يكون هو أيضا موقوف عليه، فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصة هذا الشريك. والظاهر صحتها بالإجازة، يعني ما يحتاج يعقد عقد آخر، نفس أن هذا الجديد يأتي ويجيز ما فعله السابقون كافي بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى. أي صورة؟ صورة الوقف الترتيبي، مجرد المرتبة الثانية يجيز إجارة المرتبة الأولى كافي. إذن في الصورة الثانية الوقف التشريكي اللي ماكو اختلاف رتبة، كانوا ثلاثة، إن ولد واحد جديد صاروا أربعة، هل هذا الرابع يكفي أن يجيز؟ يقول ومن الشريك في الصورة الثانية، هذه نفس المطلب في الصورة الثانية، فيكون للمجيز حصته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان أحوط، وإن كان أحوط. الظاهر هذا الاحتياط الاستحبابي راجع إلى كلتا الصورتين مو فقط إلى الصورة الثانية.
هذا العقد يكون قبل العقد الفضولي،
شبيه بالفضولي يعني. نعم شبيه بالفضولي، الفضولي المالك موجود ومالك وأنت تعقد عنه، هذا المالك مو موجود، مو مالك أصلا، في الأثناء يصير مالك ينولد. نعم إذا كانت الإجارة من الولي، هذا كله إذا هما الطبقة الأولى أجروا والطبقة الثانية جاءوا بعده، أما إذا هناك ولي واحد هو الذي رأى المصلحة بأن يؤجر، خلاص يا شخص جديد ما جاء شخص جديد ما يختلف الأمر، الأمر بيد الولي والولي يرى مصلحة الوقف. زي إذا الولي مات وصار ولي آخر مكانه مثلا أو تغير، هم نفس المطلب ولا لابد للولي الثاني يلتزم بما فعله الولي الأول؟ هل عليه أن يلتزم ولا يكفي أن يجيز ولا له أن لا يجيز؟ شنو لازم يسوي؟ فكروا، ما أدري والحين ما يتعرض يعني. صحت ونفذت وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة، إذا كانت له ولاية على ذلك. يعني الولي إذا كان له ولاية على التأجير وآجر، أو على الإجارة وآجر، سواء آجر للبطون اللاحقة آجر للبطون السابقة، كان له ولاية حسب ولايته يعمل. فبعد ما يقدر أي أحد ويدخل في بالعرض ويقول أنا لا أجيز هذه الإجارة. وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة، إذا كانت له ولاية على ذلك أن يراعي مصلحة البطون اللاحقة، مثلا يقول هذه الدار لو جعلت البطن الأول يسكن فيه لا تهدم بعد 10 سنوات بعد هذا البطن الأول، بعد خلاص راح ما ينفع للبطون اللاحقة. أما إذا آجرته الآن ورممت به بالأجارة، شنو هذا الوقف، أو بنيته مرة أخرى في هذه الصورة، يمكن شنو أن يبقى للبطون اللاحقة، فيحرم البطن الموجود لأجل بقاء العين للبطون اللاحقة، فيؤجر الدار وما يعطيهم لا فلوس ولا يعطيهم سكن، يقول أنتوا خلوكم لا تسكنون في البيت ولا لكم فلوس الإجارة، هالإجارة راح تروح للبنيان للبطون اللاحقة. فحرم البطن الأول لأجل البطن الثاني، هذا إذا كان داخل تحت ولايته لا مانع من إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح، ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.
ظاهر وش اسمه نافذة تكون، وش اسمه إجازته تكون
إجارته،
إجارته تكون نافذة للولي.
إيه نعم، أقول الولي إجارته تكون نافذة،
ولا يمكن وش اسمه وليس للمولى عليه أن لا يمضي، لأن
لا أصلا مو بيد المولى عليه، المولى عليه عبد من عبيد الولي يعتبر، يقول له اسكن في البيت يقول ان شاء الله، يقول له اطلع من البيت يقول ان شاء الله، يقول اجر البيت اعطيك فلوس يقول ان شاء الله.
فهني حتى بعدين ظهرنا ما حق الى انه وش اسمه، لان الاستثناء الوحيد اللي اخذناه كانه فقط في وش اسمه في النكاح، وبعدين يقدر
ان شنو استثناء من شنو يعني؟
استثناء الوحيد في عدم نفوذ الولاية بعد
إعمال الولاية،
بعد إعمال الولاية الاستثناء الوحيد يكون في النكاح فقط.
وهو الولاية على نحوين، يعني ما أدري الحين، الولاية على نحوين، ولاية ابتدائية وولاية استمرارية. ولاية النكاح ولاية فقط ابتدائية، يعني إما أن ولاية بالإذن، يعني إذن الزواج، إما أن تأذن إما ما تأذن، بعد الإذن ما له حالة استمرارية، هذا حسب متعلق الولاية، ولايته في الإذن، ولايته في ماذا، ولاية الأب في الزواج، ولاية في الإذن للحظة، إما أن يأذن إما أن لا يأذن، إذا أذن خلص بعد تحقق متعلق الولاية. أما ولاية الواقف، ولاية الصغار مثلا القصار، هذه الولايات استمرارية لها بقاء في طول ما هو صغير، هذا أيضا ولي، في طول ما هذا الوقف موجود هذا ولي، فبنحو الاستمرار له ولاية، فسنخ الولايتين مختلف.
فاللي أخذنا في البيع أنه حتى الولاية اللي في البيع وش اسمه حتى وإن كانت استمراري بعد ما إلى أن يفسخ إلينا وش اسمه العقد يكون نافذ عليه، ما له حق إنه يفسخ لأن تم العقد بوليه.
ولاية في البيع قصدكم ولاية عن الصغار ولا ولاية؟
الولاية عن الصغار في البيع.
إيه نعم، ليس له أن يفسخ. نعم،
فاللي أخذنا اللي يفسخ فقط في النكاح له أن يفسخ،
الولي له أن يفسخ،
لا هذا الصغير له أن يفسخ بعد أن يستقل بنفسه.
إيه حتى في البيع مسألة أخرى، لأنه من جهة شو اسمه من جهة أن حق البائع هم لابد أن يحفظ، مو بكيفك تفسخ العقد، عقد البيع. أما النكاح يقدر يطلق عادي بيده.
لا، من غير الطلاق، الفسخ اللي أخذناه في النكاح أنه من غير الطلاق
يفسخ،
بس في بعضهم احتاطوا أن يطلق.
إيه الحين ما أدري، مو بالي هالمسألة هذه مات النكاح أنه له أن يفسخ. السيد الخوي يقول بجواز الفسخ من الصغير يعني بعدما استقل،
ما أتذكر، لكن في بعضهم قالوا أنه في بعضهم احتاطوا بالطلاق، في بعضهم قالوا بجواز الفسخ.
على أي حال الحين هذا كلامنا، ولي يبقى وليا، مو أن ولي وبعدين هذاك يكبر ويصير هو ولي نفسه، لا، هذا الولي في الواقف يبقى وليا. فإذا كانت له ولاية على إجارة العين، على أن يؤجرها لي للبطون ليستفيد منها البطون اللاحقة، ولو استلزم حرمان البطن الفعلي، هذا كله له ذلك، وليس لأحد يأتي ويقول أنا مثلا موقوف عليه، أنا من الموقوف عليه فأريد أن أستفيد إلى آخر. هذا واضح بعد. إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة، كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف. إذا قال هذا البستان وقف على فلان، خلاص بعد، من ثماره، من التنزه فيه، من الاستظلال بظلاله، أي شيء من منافع هذا البستان لهذا الشخص إذا أطلق. ومرة يقول لا، هذا البستان ثماره لفلان، مثلا ما أدري الأخشاب التي تحصل من هذا البستان، مثلا من إصلاح الأشجار وما شابه، هذا الحطب الذي يحصل، هذا الحطب لفلان، فكل منفعة ذكر أنها لشخص حدد قيد ما أطلق، فيتحدد بتلك المصلحة. فإذا وقف الشجرة أو النخل كانت ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة، قد يستفاد من الأوراق اليابسة التي تسقط من الأشجار، قد يستفاد من الحطب الذي يحصل من شنو، من إصلاح الأشجار مثلا، وأكمام الطلع. الطلع هذا اللي يخرج من شنو، من النخل، وفي النخل الأنثى يكون تمرا، وفي الذكر يكون شنو، لقاحا للأنثى. شايفينه ولا مو شايفينه؟ بعد أهل البحرين يدرون. ما أدري
الطلع في القرآن وطلع النظير
الآية، ما أدري في القرآن نفس المراد ولا لا، لازم أشوف الآيات. ما أكمام الطلع، الكم الغلاف الذي يغلف، الغلاف الذي على هذا الطلع يكون. فيقول هذه الأكمام الطالع يستفاد منه، يستفيدون منه في التداوي، يستفيدون قبل أن يصبح تمرا، هم له منافع يعني. فيقول هذه الأكمام، هذا كله للموقوف عليه. والفسيل، الفسيل ما يفصل من الشجرة ويزرع مرة أخرى في محل آخر، هذا يسمى بالفسيل. مثلا إذا غصن من الأغصان قطع ليزرع مرة أخرى، هذا الفسيل يكون للموقوف عليه. ونحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه، يعني هذه الأمور كلها مبنية على الانفصال. يعني شنو؟ يعني سوف تنفصل، الفسيل ينفصل، الأوراق اليابسة تنفصل، الأغصان والسعف، هذا كله إما الآن منفصل وإما سوف ينفصل في المستقبل كأكمام الطلع. الآن مو منفصل ولكن سوف يصبح تمرا وينفصل. يقول هذا كله للموقوف عليه، مبني على الانفصال للموقوف عليه. ولا يجوز للمالك ولا لغيره التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه في الواقف.
المالك هنا الواقف
إيه نعم، يعني المالك الواقف إذا وقف للصرف ما جعلهم ملاكا لهذا، وحتى لو جعلهم ملاكا المالك يكون هو الموقوف عليه، ليس له أن يتصرف ويبيع ويشتري هذه العين الموقوفة. الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا، هذا الفسيل بنفسه لا يكون وقفا إذا صار شجر آخر، إذا صار عينا أخرى. شنو فرق عن المسألة السابقة؟ شنو قال في المسألة السابقة هذا للموقوف عليه ولا يجوز التصرف فيها؟ هني يقول مو وقف. شنو الفرق بين الفسيلين؟ في المسألة السابقة قال شنو؟ الفسيل للموقوف عليه ولا يجوز للمالك ولا لغيره التصرف فيها. الآن يقول هذا ليس وقفا بل هو من نماء الوقف، فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه. شو الفرق بين المسألتين؟
يعني فرض المسألة قال إذا كانت للعين موقوفة بعدين قال مع إطلاق الوقف،
هني مطلق المفروض يعني
الفرق بأنه أن الثانية يعتبر هذا الفسيل نماء.
إيه ليش يعتبر النماء؟ ليش هناك قال الموقوف عليه؟
فصل هناك لم يفصل،
بس هذا الفرق يعني
المسألة الثانية يصير حاله حال الثمر مثلا يجوز بيعه وصرف قيمته على الموقف، أما في الأولى لم يفصل إلى الآن.
هو في كلتا المسألتين الفصيل عفوا مو الفصيل، هم يصدق على الفصيل نفس الكلام يعني. الفصيل في كلتا المسألتين لا يدخل في الوقف، لا يكون موقوفا عليه. يعني هذه الشجرة إذا خرج منها فرع وصار شجرا مستقلا، هذه الثانية ما تكون وقفا سواء انفصلت أم لم تنفصل، هذه خارجة عن الوقف. بس المشكلة اللي فيها أنه تكون من منافع الموقوف عليه، يعني إذا هذا البستان اللي موقوف على زيد هذا لزيد، هذا يكون لزيد من منافعه كالثمرة، شلون الثمرة يشيلها ويأكلها، هذا الفسيل أيضا له، فليس للمالك أن يتصرف فيه من جهة أنه ليس ماله، مو من جهة أنه وقف. بل هو نماء الوقف، لذا قال بل هو نماء من نماء الوقف، من نماءاته من منافعه، منافع الوقف لمن؟ للموقوف عليه. إذا الموقوف عليه شاء أن يبيع يبيع،
لكن
نعم الفرق بين المسألتين، بس الفرق بين المسألتين أن المسألة الأولى ظاهرها أنها إلى الآن لم ينفصل فيعتبر ضمن الشجر، أنت ما تقدر تفصله ضمن الموقوف عليه، ما تقدر تفصله. إذا انفصل في المسألة الثانية يقول هذا من نماءاته للموقوف عليه، وإلا بالنهاية هو ليس شو اسمه، يعني إذا انفصل يكون من نمائه وليس داخلا في الواقف. الظاهر أن المسألة الأولى ناظرة إلى حالة قبل الانفصال، تقول هذه إلى الآن تعتبر ضمن الشجر، ليس لك أن تفصله. نعم إذا كان نفس الطلع اللي وهو على الشجر يمكن الاستفادة من التداوي به وما شابه ذلك، فيتداوى به الموقوف عليه مثلا، أو الأوراق اليابسة ولو على الشجر ولكن تعتبر بعد خلاص راح تطيح إما اليوم إما مباشر، فيستطيع أن يقطفها ويستفيد منها، تعتبر منفصلة عن الشجر. فالمدار في خروجه عن الوقف انفصاله عن الوقف. إذا انفصل اعتبر أن هذا الشجر شيء وهذه الأوراق شيء آخر. هذه الأوراق لا تكون موقوفا، لا تكون موقوفة، ولكنها تكون من أملاك الموقوف عليه. شنو كلامكم شيخنا؟
لا كان عند السؤال الصواب.
ها ولذا قال ونحوها مما هو في المسألة السابقة مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه. يعني شنو المبتدأ؟ ومنفعة فإذا وقف الشجر أو النخل وكانت ثمرتها ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما و هذه الأمور الثمرة وما شابه الثمرة كلها للموقوف عليه. ما قال ضمن الوقف يدخل. ليش ما يدخل ضمن الوقف؟ لأنه مبني على الانفصال، لا يعتبر من الشجرة. إذا اعتبر من الشجرة نعم هو ضمن الوقف، إذا اعتبر شيء آخر من نماءات الشجرة من فوائد من منافع الشجرة فهذا للموقوف عليه. فلا بد أن تنظر أنه عرفان هذا الطلع يعتبرون مثلا نماء من نماءات النخل، أو إلى الآن بعد صغير مثلا ما يمكن الانتفاع به ضمن النخل بحيث يكون من الموقوف عليه. إذا صار مبنيا على الانفصال بحيث يمكن الاستعمال من استعماله منعزلا كالثمرة مثلا فيكون الموقوف عليه ويخرج عن الوقف، لا يكون موقوفا، لا يكون هو موقوفا.
الفرق أن أحدهما جزء من الجزء العين والآخر هو نماء العين.
إيه نعم جزء لابد أن تميز. وهو السيد شوي يعني ما بين كل واحد بمسألة، في المسألة الأولى أشار إلى الاثنين كأنه، وفي المسألة الثانية هم يعني ما فصل، ولكن لا ينبغي الفصل بينهما. تارة يعد ضمن الموقوف عليه ضمن الوقف، وتارة يعتبر نماء للوقف، إنما للموقوف عليه الذي هو وقف بعد ما حد يقدر يتصرف فيه. ففي المسألة الثانية يقول افرض أن هذا انفصل أصلا، صار شجرة مستقلة تماما، خرج وقلع من مكانه، هذا بعد أكيد ما يكون وقف، بل هو من نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه. من منافعه استفاد هذا من بستان الذي وقف عليه. وكذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة، شيء زائد قطع ثم نما وصار شجرا بنفسه، هذا ما يكون وقف لأنه نماء صار شجرا، كأن أنا أكلت لي تفاح وبعدين قطيت النواة في الأرض وصارت شجرة. التفاح كنت أقدر أكله، هذا ما كان ضمن الوقف. كذلك هذا الغصن الذي يقطع نماء زرع فصار شجرا. وكذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا، بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف، في مصرف الوقف يعني في الموقوف عليه يقصد. أما إذا مثلا افرضوا أغصان ليست أغصان يابسة، أغصان طرية ضمن الشجرة، هذه الأغصان ليست مبنية على الانفصال نفس ما عبر، يعني تعتبر ضمن الشجر، ما حد يقول هذه الأغصان لابد مثلا تقطع، لا أغصان طرية ضمن الشجر ولا يعتبر عرفا خارجا عن الشجر أو زائدا على الشجر. هذه الأغصان هل يحق لأحد أن يقطعها؟ لا الواقف ولا الموقوف عليه ولا أكبر من الواقف والموقوف عليه، ما حد يقدر يقطع الأغصان هذه لأنها ضمن الوقف. إذا نفس الغصن بعد شهر شهرين صار في الشتاء صار في الخريف ويبس وصار وقت الإصلاح، نفس الغصن اللي قبل شهرين كان ضمن الوقف الآن يصير من نماءات الوقف. إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة الأرض يعني أرض المسجد عن المسجدية، وإن تعذر تعميره وإن ما بقى منه شيء الأرض تبقى مسجدا، وتترتب عليه أحكام المسجد من الأحكام الخاصة. وكذا إذا خربت القرية التي هذا المسجد فيها، حتى لو كل القرية خربت ماكو واحد هني يصلي، ماكو واحد أصلا حي في هذه القرية، حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد بهذا المسجد، ما حد راح ينتفع إلى الأبد. كما مثلا افرضوا باب المثال، مثلا افرضوا القرى التي افتتحوها أو المدن التي افتتحوها في أوروبا سابقا المسلمين إسبانيا وما أدري وين، افرض واحد هناك بنى مسجد وهذه القرية بكبرها انهدمت وراحت والمسجد راح، وإحنا ما ندري أن هناك في مسجد أصلا، يمكن صاير بيت، يمكن صاير كنيسة، يمكن صاير أي شيء ثاني، يمكن صاير شارع الآن، ولكن يبقى تبقى أحكام المسجدية لتلك البقعة ولو بطل الانتفاع بها إلى الأبد.
كيف ممكن إزالة عنوان المسجد؟
ما يزول
يعني إذا اضطر مثلا الحاكم الشرعي
ما أدري عند الحاكم الشرعي هالحق، ما أتوقع يعني مو بكيفهم يزيلون يعني، إلا مثلا الحاكم مثلا يقول هناك افرضوا مثلا هتك لعنوان المسجد، مثلا هناك ظالم وتعمد يريد أن يهتك هذه البقعة لأنها كانت في السابق مسجدا، مثلا جعله مرافق عامة، مثلا افرضوا هتكا للمسجدية، فلعل الحاكم مثلا يرى لنفسه، ما أتوقع السيد الخوئي يرى يعني، قد حاكم مثلا شرعي يرى لنفسه حق أن يسلب عنوان المسجدية حفظا للتعارض يعني، حفظا للتزاحم يعني، حفظا لكرامة المسجد، يقول أرفع هذا العنوان. غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة لخرابها وزوال منفعتها، يجوز بيعها، بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به. يعني أنا عندي مثلا أرض موقوفة 1000 متر، والآن البناء الذي في هذا 1000 خرب بحيث شنو تعذر الانتفاع بهذا البناء في الجهة المقصودة كسكنة أولادي مثلا أو كذا أيا كانت الجهة المقصودة، فأبيع مثلا نصف هذه الأرض 1000 متر، الأرض كبيرة، أبيع نصفها وأبني بثمن هذا النصف النصف الآخر، فيخرج ذاك النصف المباع عن الوقفية، يكون ملكا للمشتري، ماكو مشكلة. وعمارة الباقي للانتفاع به، فإن لم يمكن ذلك جازب، إذا مو ممكن إيه الأرض مثلا 50 متر أبيع نصها ما يبقى منه شيء مثلا، تعذر إذا لم يمكن ذلك بحيث تبيع مثلا مقدار منه وتعمر به الباقي، لم يمكن ذلك، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها بتمامها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به، تبيع الأرض هنا وتشتري أرض أخرى مثلا في منطقة أخرى، وإن لم يمكن ذلك أيضا، حتى هذا مو ممكن، هذا من أردأ الأراضي مثلا، بحيث إذا بعت بعد ما أقدر أشتري فيه ولا شيء، صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها، يعني تبيع الأرض بعد لا حول ولا، وتصرف الثمن وينتهي الواق، تصرف الثمن على الموقوف عليه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.